الأحاديث القدسية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بأهلي وحبايبي وناسي، وكل سنة وانتم طيبين وربنا يجمعنا وإياكم على خير دايما. وفي بداية الحلقة احنا بنتكلم عن سلسلة دروس من روائع الأحاديث القدسية. أنا عايز أقول في أول حلقة طبعا عذرا وعفوا وسامحوني، الحلقة الأولانية كانت حلقة أكاديمية شوية، يعني بالبلدي كده انا حاسسها من غير ما انت تقوله كانت حلقه تقيله جدا جدا جدا، لان كنا عاملين بنعرف بس يعني اقوال الائمه في مساله تعريف الحديث القدسي والفرق بينه وبين القران وبينه وبين السنه النبويه ومراتب الوحي وكان ده كله، بس كان لازم نقول المقدمه ديت عشان يبقى برضو عرفنا تعريف اكاديمي الى حد ما بالحديث القدسي، يبقى الناس عارفاه، وبعد كده بقى نهيس مع بعض بقى في الاحاديث القدسية وربنا يجمعنا واياكم على خير دائما. طيب احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا في بداية، لسه ما اتكلمناش طبعا في الموضوع، بداية شرح الحديث القدسي الذي رواه الترمذي باسناد حسن ان الرب الكريم العظيم العلي جل جلاله قال: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. سبحان الله، كلمنا المرة فاتت في آخر الحلقة عن إن مين يا جماعة ليخش النار، مين إذا كانت أبواب الرحمة مفتوحة ليل ونهار ليل ونهار؟ إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. والنبي صلى الله عليه وسلم يكون كما عند مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا جل جلاله إلى السماء الدنيا كل ليلة ويقول: هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ إلى أن يطلع الصبح. مين يا جماعة اللي بيقوم؟ مين اللي بيفكر يقول يا رب؟ مين اللي بيقول يا رب ذنوب كتيرة اغفر لي ارحمني توب علي، وينكسر ويذل نفسه وينزل بجبهته وأنفه في التراب ويقول يا رب سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، يا حبيبي يا ودود يا كريم اغفر ذنوبي استر عيوبي تولى أمري ارحمني من يعني القرب بقى، نعيم القرب أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. فأكثر الدعاء، مين فينا بيفكر؟ تعالوا نعيش مع الحديث شوية كده وحس معاه بالمعنى. يا ابن آدم يا ابن آدم يا فلان يا، دي أداة نداء واحد بعيد بعيد، واللفظ مناسب قوي قوي، لأن العاصي فعلا كل ما بيكتر من المعصية كل ما بيبعد بيبعد بيبعد، وكل ما بيطوب كل ما بيقرب بيقرب. يقول لك عايزك تقرب، لو قربت هتدوق حلاوة الإيمان حلاوة الطاعة لذة التوبة، ومن ذاق عرف ومن عرف اغترف. بس دوق مرة وجرب كده ودوق طعم التوبة ولا يمكن تبطل توبة أبدا. سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم كان يتوب في المجلس الواحد 70 مرة. ده مين؟ ده الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ورغم ذلك كان يتوب في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة صلى الله عليه وآله وسلم. ده مين سيد ولد آدم؟ أمال أنت بقى، أنا وإنت وإنتي وإحنا أصحاب ذنوب، يعني جبال ذنوب يا جماعة، محتاجين نتوب كل لحظة. عشان كده والله يعني أحد السلف وعجبتني أول الحاجة اللي هو بيعملها ديت يعني، وبحب إن أنا أقلده فيها وأتمنى إن أنتوا تقلدوه برضو فيها. كان يكثر من قوله: الحمد لله أستغفر الله. فواحد بيسأله بيقول له: ألا تحسن غير ذلك؟ أنت تعرفش يقول غير الحمد لله أستغفر الله؟ قال له: بلى أحسن كثيرا. قال له: ما ليه أنت مصر على الجملتين دول بس؟ الحمد لله أستغفر الله. قال له: إن العبد يكون بين حالين، إما أن يكون بين نعمة تستوجب الحمد، وإما أن يكون بين ذنب يستوجب الاستغفار، فأنا أحمد الله على نعمه وأستغفر الله من ذنوبي. هو دوت نص ما جاء في دعاء سيد الاستغفار الذي رواه البخاري. فالمولى عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. خد بالك بقى، أبوء لك، خد بالك بقى، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أبوء أنا أعترف، أبوء يا رب أعترف، أعترف بنعمتك وأعترف بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يبقى أنا النهاردة في نعمة بقول يا رب لك الحمد، ومش بقى الحمد بقى اللي هو اللي بوس إيديك وش وظهره خلاص على كده يبقى أنت حمدت ربنا، لا، حمد بقى، حمد بجد حقيقي بجد، يعني اعملوا آل داود شكرا، اعمل شكرا، اعمل الحمد يحتاج إلى عبادة، إلى طاعة، إلى عمل بجد. فعمل داود، وكلمة آل داود مقصود بها داود نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري حينما سمعه يقرأ القرآن وصوته جميل جدا، فقال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني داود نفسه، خد بالك. فعمل داود شكرا، فصام أحسن الصيام وقام أحسن القيام بشهادة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب القيام إلى الله قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن يعني شوف بقى المعنى الجميل ده، يا ابن آدم أداة نداء اللي عمال بتبعد كل يوم بعد يوم، قرب بقى، قرب، جه موسم التوبة والأوبة والعودة إلى الله عز وجل، شهر رمضان، شهر رمضان شهر ليلة القدر، شهر العتق من النيران، شهر عظيم مبارك كريم، إلحى نفسك وتوب إلى الله عز وجل. وبالله عليك يعني إذا كان العبد مش هيتوب في رمضان هيتوب إمتى؟ تقول له ما ينفعش التوبة إلا في رمضان، لا تنفع في أي لحظة في أي ساعة في السنة، لكن يعني ما شاء الله أنت شايف الدنيا كلها حواليك عمالة بتتوب وأنت مش عايز تتوب، إلحى نفسك يا ابن آدم. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى قال يا ابن آدم؟ إيش معنى ابن آدم؟ قلنا بكده، ليه ما قالش يا عبدي؟ ليه ما قالش يا مؤمن؟ ليه ما قالش يا مسلم؟ مش كان ينفع والسياق ماشي ما فيش مشكلة، يا عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني، والسياق ماشي وزي الفل، أو يا مسلم إنك ما دعوتني ورجوتني، أو يا مؤمن ما فيش مشكلة. لكن ليه قال يا ابن آدم؟ خد بالك بقى، شوف لفظ الحديث بيوضح لك معنى جميل قوي قوي، يا ريت نفطن إليه. آدم عليه السلام اللي هو أبونا عصى ربه عز وجل وأكل من الشجرة، لكن لما تاب، تاب الله عز وجل عليه وقبل توبته، صح كده؟ فكأن المولى عز وجل يقول لك إن أباك آدم قد عصاني، لكن لما تاب إلي تبت عليه، وأنت ابنه وستعصى وستعصي، فتوب إلي حتى أتوب عليك، حتى أتوب عليك سبحانه وتعالى. يبقى المعنى الحق نفسك وتوب. شفت المعنى بقى الجميل بقى اللي احنا بناخده من اللفظه دي، يا ابن ادم انك، انت، انت المقصود، فاهم ازاي؟ زي تخيل يعني والله المساله لما بنادي على واحد بقول له انت يا فلان، يا اللي لابس فانيله حمراء ولا خضراء، تعال عايزك، فبيعين بيكلمك انت، بيخاطبك انت، بينادي عليك انت، بينادي عليك انت، وكان الخطاب لي انا. ايوه ربنا بيقول لي انا، بيقول لي تعالى وتوب إلي عشان أتوب عليك. يا ابن آدم إنك ما دعوتني، يعني استمريت في دعائي، ما دعوتني ورجوتني. ما ينفعش دعاء من غير رجاء، ما ينفعش إن أنا أدعو وأقول يا رب اغفر لي وأنا عارف إنك مش هتغفر لي. يبقى هنا بقى نتذكر قول المولى عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. لو ظنيت ان ربنا مش هيغفر لك مش هيغفر لك، ولو ظنيت ان ربنا هيغفر لك هيغفر لك. وهنا اذكر، وهنا اذكر حديث جميل جدا مؤثر، حديث رواه مسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج من النار اربعه، اربعه دخلوا النار بعد ما تحاسبوا، ثم يرجعون مره اخرى فيعرضون على الله مره ثانيه، ودي حاجه كده استثنائيه زي ما بيقولوا يعني، فيعرضون على ربهم جل وعلا، فيأمر بهم مرة أخرى إلى النار. وبالك بقى، فيلتفت واحد من الأربعة، وده كان أذكى واحد وأكتر واحد عنده حسن ظن بالله، فيلتفت واحد يقول: ما كان ظني إذ أخرجتني منها أن تردني إليها مرة أخرى. انا ما كانش ظني بيك يا ربي ان انت طالما طلعتني من النار قلت خلاص هتنجيني، فما كانش ظني ان انت ترجعني النار مرة تانية. فيقول جل جلاله الرحيم الودود، وركز معايا طول الشهر على اللفظ ده، على الاسم ده الودود الذي يتودد الى عبادي وهو الغني عنهم. فيقول جل وعلا وانا عند ظنك، وانا عند ظنك ادخلوه الجنة. يخش الجنة بحسن ظنه بالله جل وعلا. عشان كده بقى نفهم وصية النبي عليه السلام حديث رواه مسلم لما بيقول لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. انت وانت ماشي في طريقك الى الله سبحانه وتعالى، في طريق السير الى الله، انت ماشي بجناحين الخوف والرجاء، فتغلب جانب الخوف على الرجاء طول ما انت لسه شباب وصحتك والكلام ده كله والشهوة تجري في جسدك. ليه؟ عشان تردعك عن فعل المعصية. اول ما تيجي عند الموت تغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. ليه؟ حتى تلقى الله وانت حسن الظن بالله. وده كان بيفعله كثير جدا كثير جدا من الائمة الكبار. كان الامام احمد بن حنبل رحمه الله رحمه واسعة عند بداية السكرات كان يقول لابنه يا بني حدثني باحاديث الرجاء لعلي ألقى الله عز وجل وأنا حسن الظن بالله. فدي النفح أو اللمحة اللي عايزين كل واحد ياخد باله منها. إذا يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، تعزم في المسألة تقول يا رب اغفر لي وأنا ماليش غيرك، ومن يغفر الذنوب إلا الله. عندي يقين إن ما حدش يغفر لي الذنب إلا الله. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ان حبيبك صلى الله عليه وسلم قال اذنب عبد ذنبا فقال رب اني عملت ذنبا فاغفر لي، فقال جل وعلا، خد بالك من اللفظ بقى، فقال جل وعلا، برضه حديث قدسي، جزء منه قدسي وجزء منه حديث نبوي، فقال جل وعلا علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب قد غفرت لعبدي، الى ان قال في المره الرابعه فليعمل عبدي ما شاء. يعني ده مش بيحض العبد على الذنب ولكن بيحضه على التوبة التي تكون بعد الذنب. يبقى علم عبدي، زي قال بعض الأهل العلم قالوا فمن أول شروط قبول التوبة أن يكون العبد على علم يقيني من أنه لا يغفر الذنب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصر على ما فعله إلى آخر الآية. فهنا بيقول لك يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، خد النتيجة في ساعتها مباشرة بلفظ صحيح صريح واضح. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الله، برضو عايزين نقف مع لفظة تانية مهمة أو قوي. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك، وكل واحد ذنبه يختلف عن التاني. يا ربي انت تعلم انا عملت ذنوب، يعني ذنوب فظيعة جدا، يعني حاجات يعني كبائر وموبقات ومهلكات، غفرت لك على ما كان منك. اي ذنوب هتلقاني بها ما عدا الشرك سأغفره لك. طب ده حد الشرك نفسه بيغفر، كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنة الاولين. عرفوا بقى ماذا كنا نفعل مع الأمم التي كانت تموت على أو تعيش على الشرك، ولا تتوب ولا ترجع ولا تؤمن بالله، كان الله عز وجل يهلكها، فكلا أخذنا بذنبه. فسبحان الملك، فشوف بقى إيه، غفرت لك على ما كان منك. أي ذنوب مهما كان عدده ومهما كان قدره ومهما كان، طالما أنك عدت إلي وتبت إلي وقلت يا رب، يقول جل وعلا لبيك عبدي لبيك عبدي قد غفرت لك. سبحان الملك، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يعني إيه ولا أبالي؟ أيوة، هو في حد في الدنيا يستطيع أن يملي على الملك جل جلاله أن يغفر لفلان ولا يغفر لفلان؟ لا طبعا. سبحان الملك، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. مين يسأل ربنا؟ مين يحاسب ربنا؟ الملك جل جلاله هو الذي يحاسب جميع الخلائق، ولا يستطيع مخلوق واحد أن يتكلم ولا أن يعترض على أي أمر من أوامر الملك جل جلاله. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فشوف الحديث يبعث الرجاء في قلب العبد إزاي يا جماعة. أنا عمال بدندن حوالين الحديث ده ليه؟ علشان يا جماعة نعرف يقينا أن لازم نتوب، أن يجب علينا جميعا أن نتوب، وأن ربنا سبحانه وتعالى لن يرفع البلاء عن الأمة دي كلها إلا إذا قامت الأمة وتانت إلى الله عز وجل ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. عشان كده النهاردة بعض إخواننا وأخواتنا ربنا يبارك فيهم لما بيقولوا إزاي نساعد إخواننا في فلسطين، إزاي نساعد إخواننا في العراق، بقول له توب إلى الله عز وجل. يقول لي يا شيخ الله يبارك فيك أنا عايز حاجة عملية، بقول له والله ما في حاجة عملية أكتر من كده، التوبة والدعاء أكتر حاجتين. طب ازاي التوبه والدعاء؟ يعني اخويا في فلسطين اللي ممكن يكون مش لاقي لقمه العيش او محتاج النصره، او اخويا في العراق، يعني معقوله انا لما توب هو هناك يعني هيشرب وياكل اقول له خد بالك بقى. يقول جل وعلا يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله وفي قراءه كونوا انصارا لله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصار الى الله؟ قال الحواريون نحن انصار الله. فين النصرة يا جماعة؟ أين كانت النصرة؟ كانت النصرة نصرة إيمانية، فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. يبقى النصرة هنا كانت نصرة إيمانية. يعني ممكن يكون البلاء اللي حاصل للأمة بسبب ذنوب بعض أفراد الأمة أو كثير من أفراد الأمة. طب لو تاب هؤلاء إيه اللي يحصل؟ فلو تاب العبد وقبله الله عز وجل يصبح في هذا الوقت عبدا محبوبا عند الله عز وجل، وقد يكون مستجاب الدعوة. فإذا ما تاب العبد وقام ورفع يديه وبكى لله جل وعلا يا رب انقذ إخواننا في فلسطين، يا رب فرج همهم، يا رب فرج إخواننا في العراق، في أفغانستان، في هذا، في الشيشان، في كل مكان، يستجاب الدعاء. يستجاب الدعاء بعد التوبة وإخلاص النية لله سبحانه وتعالى والثقة واليقين فيما عند الله عز وجل، يدعو خلاص الدعاء يستجاب. يبقى أخونا اللي هناك في فلسطين وفي العراق ربنا بيفرج همه بتوبة أخوه اللي موجود في مصر وفي السعودية وفي السودان وفي المغرب وفي تونس والجزائر والمغرب وهنا وهنا وهنا، واخد بالك، بتوبته وعودته إلى الله ودعاء. عرفت المسألة مهمة إزاي؟ دعاء، بدعاء يا جماعة كانت بتنصر أمة، بدعاء كان بينصر جيش. خد الدليل، بس بعد ما صلنا على حبيبك صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: رب أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. في رواية الترمذي بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: منهم البراء بن مالك. في معركة تستر، ودي كان من ضمن الفتوحات الإسلامية، والحديث رواه الحاكم بسند صحيح، إن استعصت الموقعة أو المكان على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مكان محصن جدا وأسوار صعبة جدا والناس دخلوا وقفل عن السوم حتش عارف يوصلهم، يعملوا ايه؟ نفدت أسباب الأرض وبقيت أسباب السماء. بس راحوا للبراء بن مالك قالوا: يا براء، سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع من الأبواب لو أقسم على الله لأبر. منهم البراء بن مالك: ألا تقسم على الله يا براء كي ينصر الله جند المسلمين؟ يعني محتاجين نصرة. فإذا بالبراء بن مالك، البراء بن مالك لو كان في الوقت ده هذا الرجل صاحب معصية، ولا لو كان سبحان الملك، النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول منهم البراء بن مالك يبقى منهم البراء بن مالك، يبقى الرجل ده إنسان ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى. فقام البراء وقال: اللهم إني أقسم عليك، مش إني أدعو، اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. يا سبحان الله، وأن ترزق البراء شهادة في سبيلك. أيوة، طب ليه يا براء ما كنت تخليك مكان وجودك برضو لعل عسى يكون سبب من الأسباب التي ينفع الله عز وجل بها المسلمين؟ لا، ليه؟ الصحابة جماعة أصحاب قلوب شفافة، بيخافوا جدا من الرياء، بيخافوا جدا من النفاق، بيخافوا من الشهرة، بيهربوا من الشهرة. يعني لو واحد سمح لي برضو يعني مننا مثلا ولا بتاع، كان اول ما يعرف ان هو من الذين اذا اقسموا على الله لأبر خلاص بقى الدنيا تعرفت والمسألة تعرفت، كان يبقى سعيد جدا وفرحان حتى ولو لم يرد بذلك رئا ولا سمع، لكن يبقى سعيد برضو ان هو لما بيقسم على الله عز وجل ربنا يبر قسم. لكن لا، البراء خاف على نفسه. ليه؟ الصحابة عرفوا خلاص، والناس حواليه خلاص عرفوا المسألة دي وشافوا قدامهم عيانا يعني الموضوع بيدعي والنصر نزلت على طول. لكن خد بالك من حاجة، البراء خاف ان هو لما اشتهر الامر بمنظر ده ان الناس بعد كده تظن ان النصر انما يأتي من عند البراء، بمعنى اي موقع بقى تستعص عليهم يا عم ما تشغلش بالك مش معنا البراء بس خلاص، اول ما يقسم على الله النصر هينزل في ساعتها، فما تشغلش بالك. مش دي كانت مشكلة؟ دي مصيبة، دي مصيبة ممكن تقضح في عقيدة من يظن ذلك ان النصر يأتي من عند رجل. المولى عز وجل قال وما النصر إلا من عند الله. المسألة واضحة أن النصر لا تأتي إلا من عند الملك جل وعلا. في أسباب، في أسباب كان من ضمنها البراء بن مالك، لكن مش هو اللي بيأتي بالنصر، إنما هو سبب، والله عز وجل قادر على أن يجعل السبب يعمل وقادر على أن يعطل هذا السبب. خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ ولذلك البراء تمنى إنه إيه، طالما أنا تعرفت بقى خلاص، لا بقى يبقى بلاش إن أنا أكون موجود في الدنيا ديت، وطالما أنا مش عايز أكون موجود في الدنيا ديت فلا ميتة أفضل من الشهادة في سبيل الله، لأن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح، للشهيد عند ربه سبع خصال، يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحل حلة الإيمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين يا بخته، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، وهو ده كله كمان، ويشفع فيه 70 إنسانا من أهل بيته. ناس دخل النار 70 واحد يدخل الجنة بسبب شفاعة هذا الشهيد. عشان كده البراء تمنى بقى في هذه اللحظة الموت. خدت بالك أنا عمال بدندن حوالين إيه؟ بدندن حوالين الحتة ديت، إنك ما دعوتني ورجوتني. نرجع بقى للحديث، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يبقى ما في أس من رحمة ربنا. يبقى ما تقوليش بقى النهاردة إيه أتوب إزاي، أنت تعرفش أنا عملت إيه. أقول لك مهما فعلت، أشركت بالله، كفرت بالله، ربنا قال لك كده، كل الذين كفروا، كفروا هم كفروا، إن ينتهوا، لو انتهيت عن الكفر ده والشرك ده، يغفر لهم ما قد سلف. بس الحى نفسك. طب تقول لي بس ما ربنا سبحانه وتعالى إن قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أقول لك وهو جل جلاله قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ها؟ يبقى الآية دي تقيد الآية الثانية، يبقى الآية دي عامة والآية دي خاصة، فهم إزاي؟ فدي تخصص هذه الآية. يبقى حتى الشرك نفسه لو تاب المشرك ولو تاب الكافر وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لقبل الله توبته وتتمسح كل اللي فات ده ونبدأ صفحة جديدة. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وذكرت لكم قبل كده الحديث الذي رواه المنذري بسند جيد، أن رجلا كبيرا في السن جاء إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد، كان لسه ما أسلمش، وقال له يا محمد إني قد عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا. فقال له الرحمة وينبع الحنان صلى الله عليه وسلم بعد أن تبسم في وجه، البسمة في وجه الإنسان العاصي يا جماعة لها أثر عظيم جدا. الإنسان العاصي ده إنسان مريض، لأن صاحب القلب السليم لا يعصي الله، ولو وقع في معصية بيلحق ويتوب. فالإنسان العاصي ده إنسان مريض ومسكين، بالبلد كده غريق ومتعلق بأشياء، غريق ومتعلق على أشياء. فلما تيجي النهاردة أنت تعبس في وجهه، واحد جاي لك بيقول لك انا عملت كذا وعملت كذا، فتقول له ايه اللي انت عملته ده وشاف ايه ومالكش توبه وتقفل له الدنيا كده، انت قسته من كل سويت له الدنيا كلها. فتخيل ان واحد يكون جاي لك والدنيا كلها مسوده في وشه، وجاي لك ويلاقيك بيبتسم في وشه بيقول لك انا زنيت وفعلت وعملت كذا وكذا وشربت الخمره وشربت دخان وشميت هروين وخدت حقن وعملت وعملت، هل لي من توبة؟ فيلاقي بعد المصايب اللي هو ذكرها دي كلها، يلاقي الشيخ اللي قدامه أو الداعية اللي قدامه بيبتسم في وشه بيقول له اوعى تيأس، رحمة ربنا وسعت كل شيء. ده مش كلامي حبيبي، ده كلام حبيبك جل وعلا، ربك، ربك بتحبه، أنا واثق إنك بتحبه. شوف لما تخبب الأسلوب ده، أنا واثق إنك بتحبه، وإلا لو ما كنتش بتحبه ما كنتش جيت تسأل. أنت إنسان مقبل على الله بتحبه بجد، فربك جل وعلا قال ورحمتي وسعت كل شيء، ذنبك مهما عظم فهو شيء ورحمة الله ستسع. تخافش حبيبي في الله، اوعى تيأس. ربك حبيبك قال كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. اوعى تيأس، اوعى تيأس من رحمة ربنا، والله ربنا هيكرمك ويغفر لك وإن شاء الله يبدل سيئاتك حسنات. بس ليه طلب؟ اخلص نية لله وتوب وابدأ صفحة جديدة، وخلي جواك أمل ويقين وحسن ظن أن ربنا هيغفر لك. لو عملت كده حبيبي في الله هيغفر لك، هيغفر لك إن شاء الله. تخيل لما يكون واحد عاصي ويسمع من الكلام ده، بالله عليك ممكن يقول لك إيه اللي أنت بتعمله، إيه اللي أنت بتقوله ده، ويمشي وما يتوبش. أنا متأكد يقينا يقينا أن هتلاقي دموع التوبة كده والندم نزلت، ويقول لك ربنا يبارك لك، ربنا يسترها عليك، ربنا يجازيك عني كل خير انك فتحت لي باب الامل. الناس كلها قفلتها في وشي وانت فتحتها في وشي. ربنا يكرمك ويثوب ويبقى في ميزان حسناتك. وقلت لك قبل كده، فاكر عبد الله بن مسعود لما قابل زازان؟ زازان ده مطرب صوته حلو جميل ما شاء الله، بس كان عاصي، عمال بيعزف على العود وبيشرب خمره وبيجمع الشباب حواليه ويقعدوا يعملوا قاعده كده في الشوارع كمان قدام بيته. عبد الله بن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم معدي من قدام زازان، سمعوا بيغنوا بيعزف على العود، ما دخلش قال بس يلا خش غير منكر، كسر كسير وخبط خبيت ومسك له العود وراح رزعه في الحيطه ومكسره. ابدا، كل اللي عمله بص له كده برحمه، برحمه. محتاجين نرحم العصاة، محتاجين ان احنا نكون عندنا رفق ورحمه بيهم، رفقا بالمذنبين. ف دخل كده ومعد كده وراح قال كلمة واحدة، قال ايه؟ الله، ما اجمل هذا الصوت، بس بشرط لو كان بكتاب الله، يعني بدل ما تغني اقرأ قرآن. فهو ما سمعش اللفظ اللي اتقال، لكن هو سمع حد بيتكلم وبيعلق على اللي هو بيعمله. فبيقول من هذا؟ قالوا له هذا عبد الله بن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال وماذا كان يقول؟ قالوا كان يقول ما أجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. الكلمة وقعت في قلبه موقعا جميل، مسك العود وراح مكسره وزاز الخمرة وراح رميه وراح جالي على عبد الله بن مسعود. فقال يا عم ماذا قلت؟ أنا عايز أسمع الكلمة اللي أنت قلتها مرة تانية. قال قلت الله ما أجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. قال أشهدك أني قد طبت إلى الله. ودموع التوبة والندم نزلت على خد زازان. عبد الله بن مسعود لو أنت في مكانه كنت تعمل إيه؟ كان ممكن واحد يعني يتفخر عليه ويقول له شفت بقى أخيرا عقلت ولا مش عارف إيه. أبدا، عبد الله بن مسعود بكل رحمة بكل حنان قال له وبكى معه، كبر شاركه. يا ريت لما تلاقي واحد تايب وبيبكي لو قدرت تبكي معاه وتاخده في حضنك، وعمره ما هينسى الحضن ده، وعمره ما هينسى الدمعة الجميلة دي. والله العظيم بيبقى ليها أثر يا جماعة، والله لا تتخيلوا. واحد جاي الدنيا مسودة في عينيه، حاسس بيأس شديد، وانت فتحت له باب الأمل فدك وتاب، فانت قلت الله ورحت واخده في حضنك ومطبطب عليه. حبيبي في الله أخويا ما تخافش ربنا هيكرمك. فعبد الله بن مسعود بكى في اللحظة دي وخده في حضنه وقال وكيف لا أحب من أحبه الله، أما سمعت أن الله عز وجل قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. زازان بعد كده بقى محدث، بيحدث وبيروي عن عبد الله بن مسعود وعن سلمان رضي الله عن الجميع. خدت بالك المعنى الجميل؟ اوعى تيأس حد من رحمة ربنا، وده هنتناول إن شاء الله في موضوع لوحده. نرجع لحديثنا. ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يبقى لما يجي لك واحد ويقول لك أنا عملت ذنب كذا عملت ذنب كذا، قول له إن شاء الله ربنا يغفر لك، بس توب إلى الله وتخلص النية لله سبحانه وتعالى. ما جيش تيأس واحد بقى من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. وده اللي حصل مع اللي قتل 100 نفس، 99 قتلهم، راح للراجل قال دلوني على أعلى أهل الأرض. الراجل كان طلبه محدد ومعروف يا جماعة، ما قالش دلوني على واحد يكون جاهل وبيعبد ربنا على جهل، قال دلوني على أعلم أهل الأرض. هم وصفوا له الوصف غلط، ودي مشكلة كبيرة جدا. لما يجي واحد يسألك يقول لك أنا عايز أتوب دلني على واحد يذكرني بالله عشان أعرف أتوب، ما تدلوش على واحد مبتدع، ما تدلوش على واحد عابد برضه بس جاهل، لا دله على واحد عالم من أهل السنة والجماعة. فدلوه على واحد عابد، والعابد قد يعبد الله عز وجل على جهل. فلما دخل عليه والعابد ليس ملما بشرع الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، أكثر ناس يخافوا ربنا هم العلماء. فالمهم دلوه على واحد عابد فدخل عليه فقال له يعني هل لي من توبة؟ قال له ماذا صنعت؟ قل لي بس الذنب الأول أقول لك ليك توبة ولا لا. قال قتلت 99 نفسا. قال له لا ليس لك توبة. فتحجر واسعا ويعني وتوهم في تلك اللحظة أن رحمة الله عز وجل لا تسع هذا الإنسان ولا تسع ذنوبه. شفت الجهل بقى مشكلته إيه؟ هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما كان جوابه إيه؟ أو شفاء العي السؤال، يعني سبحان الملك. فقال ليس لك توبة. رجل يئس، يعني أنت أنا جاي النهاردة جاي لك والدنيا أصلا سودة في عينيك تسودها لي أكتر؟ قال له خلاص ما دام انا رايح نكتر بقى المساله، يعني فايه طالما 99 نختمهم بقى 100 عشان يبقى ايه يبقى اليوبيل الذهبي ونخلص بقى. وراح قتله راح مكمل 100، بس برضه راجل مخلص وعايز يتوب. وده هنتناوله ان شاء الله لما يجي نتكلم عن قاتل المحن. شاهد في الموضوع ان ايه، ان الانسان لما يجي لك يقول لك انا اذنبت كذا وكذا وكذا، ما يعني شوف العالم بقى الذكي لا يجرئ الناس على معصيه الله ولا يقنط الناس من رحمه الله. ما يجيلكش واحد النهارده يقول لك انا قتلت 3 وزنيت 10 مرات واكلت ربا وعملت كذا، تقول له يا راجل انت عملت حاجه ولا حاجه يا سيدي ولا يهمك، ده انت بس تابعهم بس قدهم 20 مره ان شاء الله وتوب وربنا يتوب عليك. لا ما تعملش كده، لان انت كده بتفتح له باب من المعاصي ومن الذنوب لا حد له ولا حدود. وممكن وانت بتدله على المعصيه وفي نفس الوقت بتدله على التوبه اللي بعد المعصيه ممكن يتوب اثناء المعصيه. لا تعمل دي ولا تعمل دي. أمال إيه؟ طب قول لنا، إحنا أمة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطة، إحنا أمة الوسط. وكما قال علي بن أبي طالب العالم لا يجرئ الناس على معصية الله ولا يقنط الناس من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعمل إيه؟ تكلمه بقى تقول له لا فعلا سبحان الله، إن ربنا يا رب يكرمك، هو أنا معاك، الذنب كبير جدا كون إن أنت تفعل هذه المعصية وتفعل الزنا وتشرب الخمر وتفعل كذا ومش عارف ايه والكلام ده كله، دي ذنوب عظيمه جدا. لكن يعني انا ما بقفلش قدامك باب الامل، في باب الامل، في باب توبه، لكن خد بالك بقى محتاج شغل كتير جدا، محتاج تجتهد بجد، محتاج عشان ان انت تعوض يبقى ايه واتبع السيئه الحسنه تتمحوها عشان نمحي بقى كل اللي فات ده، محتاجين شغل بقى. تعالى بقى نعمل مع بعض خطه بقى ونظبط الدنيا. صلوات 5 مش هيبقى كفايه، معلش انا بصارح اخويا وحبيبي، مش ينفع بقى صلاة 5 بس، لا ده انت محتاج بقى نوافل والسنن الرواتب، محتاج كمية استغفار لا تتخيلها، محتاج بقى كمية ذكر لله، قراءة قرآن، أعمال صالحة. دله بقى، هو مستعد، هو متقبل. يعني عارف الواحد اللي عمل جريمة وبيقول لك الله يبارك فيك أبوس إيدك خلصني منها، فلما بيروح مثلا لمحامي يقوله الموضوع محتاج تكاليف، هو بيقول له أنا معاك من 1000 لـ1,000,000 مفيش مشكلة، بس خرجني، انا مش حمل ان انا حاط في زنزانه ولا في سجن ولا الكلام ده كله. فانت بقى انت مش بتخرجه من سجن ولا زنزانه في الدنيا، انت بتدله على حاجه تخرجه من نار جهنم، من سجن في جهنم، من وديان جهنم، من زقوم ومن حميم ومن غساق ومن غسلين في النار، انت بتطلعه من كل هذه المصائب. فمش بتقول له بقى تطلع 100 ولا مليون، لا ده انت بتقول له اقصى ما عندك تقدر تطلع مال قد ايه، اقدر اطلع كذا، طيب هات، مش هات بقى هو ياخده يعني، فاهم ازاي؟ لا هات المال ده وانا ادلك تعمل ايه، روح اعمل كذا، شارك في بناء مسجد، في دار ايتام، كفاله طلاب علم، اعمل كذا، سوي كذا، ماشي. طيب تعالى في جانب العباده، تقدر تحج السنه دي؟ ان شاء الله خلاص اطلع حج، ماشي. تقدر تعمل ايه السنه دي كمان؟ صيام رمضان، ويا ريت كمان معاه صيام نوافل، كتر. تقدر تعمل ايه تاني؟ والله يعني اقدر الحمد لله اقول اذكار الصباح والمساء، ومعاها الذكر المطلق، افضل طول ما انت ماشي كده لسانك لا يفتر عن الذكر والاستغفار. صلاة 5 والسنن الرواتب ال 12، 2 قبل الصبح، 2 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، بقوا كده 12. من صلى 12 ركعه في اليوم والليله بنى الله له بيتا في الجنه. يلا اشتغل واجتهد عشان دي تظبط دي، واتبع السيئه الحسنه تمحى. يبقى لما يجي لك واحد بذنب كبير قوي لازم تجيله باعمال كبيره. فاكر انت سيدنا عمر الخطاب في يوم صلح الحديبيه، سيدنا عمر رجل حامي، فلما حس ان النبي عليه الصلاه والسلام يعني هو اظن بكده، النبي عليه الصلاه والسلام يوحى اليه من السماء، فهو عارف المصلحه فين، النبي عليه الصلاه والسلام ما بيبصش تحت رجليه، النبي عليه الصلاه والسلام بص قدام، فهو حس ان مساله الصلح والهدنه ديت هتكون فرصه طيبه جدا، لان احنا الناس اللي خايفه تخش في الاسلام خايفه من بطش قريش وتعذيب قريش، دي هتكون فرصه عظيمه جدا اليوم انه يخش في الاسلام. ولذلك فعلا اقرا في سيره الرسول صلى الله عليه وسلم تجد ان عدد اللي دخلوا في الاسلام قبل من اول البعثه لحد صلح الحديبيه ما يستويش عشر معشار اللي دخلوا من بعد صلح الحديبيه لحد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم. فدي نظره عظيمه جدا. سيدنا عمر الخطاب ظن ان ده فيه تنازلات عظيم، فيه تنازلات احنا بنقدمها للمشركين. النبي عليه الصلاه والسلام قال اني رسول الله ولست اعصيه وهو ناصري، خدت بالك؟ فانا عارف المصلحه فين. سيدنا عمر بس من مجرد ان هو جادل النبي صلى الله عليه وسلم قال الست رسول الله، ألسنا على حق وعدونا على الباطل، ألسنا كذا ألسنا كذا، مجرد بس حته المجادله دي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بقى شوف ده سيدنا عمر قال فما زلت اعمل لذلك اعمالا. يلا عتق رقاب بقى وصيام وصدقه وقيام ليل وصلاه ويعني اعمال بقى، فعملت لذلك اعمالا. فلما يجي لك واحد بذنب كبير جدا 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 خليك ذكي، خليك ذكي، اديله مجال اعمال صالحه كتيره برضه. هتقول لي ما ممكن يزهق بقى من اولها ويقول بقى خلاص نطفش، اقول لك لا، ده راجل غرقان وعايز يتعلق باشياء. في فرق كبير جدا بين واحد جاي بيقول لك انا نفسي التزم، فبتقول له بس الطعام، يعني واحد ما بيعملش ذنوب كبائر، ما بيعملش كبائر، هو كل ما في الامر انه بعض الصغائر وقع فيها ولا بتاعه الكلام ده كله مش واقع في المصائب ديت، فبيقول لك نفسي اتوب. فبتقول له مثلا ايه، طيب يعني ربنا يبارك فيك بس ابتدي كده ان شاء الله صلاه الخمس، شويتين بيديله على صيام الرواتب، شويتين بيديله على النوافل، قيام ليل والكلام ده كله، ماشي نتدرج. واحده كانت متبرجه ونفسها انها تلبس الحجاب، كانت لابسه ستريتش وبادي والكلام ده كله، لكن لها لا تفعل اي معصيه سوى التبرج. والحقيقه بقول كفى بالتبرج معصيه، يعني برضه هي مساله مش بسيطه يا جماعه، لانها ممكن تفتن شباب كتير جدا وتضيع شباب كتير، لكن بيقول هي لا تفعل معصيه الا التبرج. فلما تجي لك وهي لابسه ستريتش وبادي ومش عارف الكلام ده كله، ما تقولهاش مره واحده النقاب، نقول ماشي نتدرج معاها، ما فيش مشكله، ما عندناش اي مانع. هي لو كانت عندها استعداد تلبس النقاب من اول يوم وتلتزم التزام يعني 100% ده على العين وعلى الراس، ربنا يجزيها عنا كل خير، وفرت علينا كل بقى الخطوات الثانيه والسلالم اللي احنا ايه لسه هنطلعها. انما لو هي ممكن تكون مذبذبه، يعني هتلبس النقاب النهارده تروح على لعبه بعد اسبوع، لا نقول لها نتدرج بقى، البسي لبس فضفاض كده ربنا يرفيك وداري راسك وفتحه الدكولتيه ديت والكلام ده كله اللي هي فتحه الصدر وربنا يرفيك، شويتين الاشارب ده يكبر شويه، شويتين يبقى خمار، شويتين يبقى نقاب، واحده واحده. كانت أم عائشة تقول أول ما نزل من القرآن آيات فيها ذكر الجنة وذكر النار، ولم ينزل الحلال والحرام، حتى إذا ثاب الناس دخل الناس في دين الله أفواجا بدأ ينزل إيه، لا تزنوا لا تشربوا الخمر. ولو كان أول ما نزل لا تزنوا لا تشربوا الخمر لقال الناس لا ندع الخمر ولا ندع الزنا. عمر بن عبد العزيز ابنه بيقول له يا أبتا لماذا لا تحمل الناس على الدين جملة واحدة؟ قال يا بني إني أخشى أن أحمل الناس على الدين جملة واحدة فيتركوا الدين جملة واحدة. دي أدلة عظيمة جدا على مسألة التدرج، وارد يا جماعة وارد. فأنت لما يجي لك واحد بقى عامل ذنوب كبيرة جدا جدا تدله بقى على إيه، أعمال ضخام، أعمال عظيمة جدا عشان دي تبقى قدام دي. إنما لما يجي لك واحد بقى بذنوب بسيطة جدا وبيقول لك بس أنا عايز أبتدي ألتزم، ما تكلفوش تكاليف فوق الطاقة وإلا هينفر، وإلا هينفر في المسألة دي. ولذلك حتى أقوال الأئمة في مسألة مثلا واحد ما بيصليش بيقول لك أنا ما بصليش بقالي 10 سنين، يعني هو كلف مثلا بلغ سن التكليف مثلا عنده 12 13 سنة 15 سنة بالكتير يعني، وقال لك أنا من 15 ل 25 ما صليتش وهبتدي أصلي الآن وأنا عندي 25 سنة، يبقى عليه صلاة قد إيه يا جماعة؟ 10 سنوات. فالعلماء انقسموا لثلاث أقسام، منهم من قال بس لا ده لازم يؤدي مع كل فرد يعني ده دين فلازم يؤدي هذا الدين. طيب وناس تانيين قالوا لا ده الاسلام يجب ما قبله، والراجل ده كان كافر بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاه، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر، فقد كفر. فالكفر واضح هنا، فاذا فهو ايه ده انا بقول ده رايي تمام، فاذا هو الرجل ده كان كافر وكانه اسلم الان وخلاص وعفى الله عما سلف، والاسلام يجب ما قبل. ورأي ثالث وده الراجح عندي والله اعلم، ان احنا ما نقولوش لا، ما نقولوش لا انت كافر، ولا نقول له بقى انت ايه اللي لازم تؤدي فرض مع الفرض، نقول له على قد ما تقدر كتر من النوافل. ليه؟ لو الزمناه يا جماعه يصلي لمده 10 سنين قدام، هو اصلا ما كانش بيصلي ولا ركعه، لو الزمناه يصلي لمده 10 سنين قدام مع كل فرد فرد تاني يقول يا جماعة ده أنا بالعافية بالكاد هصلي الفرد، أروح أصلي كمان معاه فرد تاني، لا مش عايز. يبقى احنا كده يعني خلينا ينفر ويبعد ويصر على ترك الصلاة، فما نقدرش نلزمه. إنما نقدر نقول له إيه؟ نقول له طب بص ربنا يبارك فيك، وانت عارف الإنسان لما تجبره على شيء بيبقى صعب عليه، لما أنا بتقول له يعني ممكن تعمل كذا وبمزاجك ربنا يبارك فيك، لما نقول له بقى حاول تكتر من النوافل، فلو قلنا له دي يقول ما فيش مشكلة أنا أصلي الفرائض وإن شاء الله على قد ما أقدر، بقى كل ما ألاقي نفسي كده رايق كده في غير أوقات النهي أكتر من النوافل. خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ فده الرأي الراجح في هذه المسألة. فإن كان ده في واحد جاي لك مثلا بيقول لك أنا ما بصليش، فلما يكون واحد بقى يجي لك عنده ذنوب كتيرة بقى ماشي، كل واحد على قدر إيه، وده من ذكاء الداعية، ده من فطنة الداعية. الداعية محتاج يتعلم جنب العلم اللي بيتعلمه حاجة اسمها فقه النفس. كما قلنا من قبل ابن عباس رضي الله عنهما لما قال واحد بيقول له هل لقاتل المؤمن توبة؟ قال أجل له توبة. شويتين وقالوا بعدها واحد والناس لسه قاعدين حوالين سيدنا ابن عباس، قال ابن عباس هل لقاتل المؤمن توبة؟ قال ليس له توبة. فاستغربوا ازاي ابن عباس السؤال واحد والفتوى مختلفة. قال جاءني الرجل الأول وفي عينيه دموع التوبة، انا عرفت انه قتل خلاص فعايز يتوب، فقلت له توبة عشان ما يقاسوش من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. التاني جاي لي وعينيه طالع منها الشرار راح يقتل لسه، فأردت ان امنع قتل مؤمن فقلت ليس له توبة. يبقى المسألة يا جماعة مش مسألة حفظ النصوص الشرعية ولا حديث فقط ولا احكام فقهية، وكل اللي يجيني ما حكم الاسلام في كذا راح اقول له الحكم كذا وقد قال صلى الله عليه وسلم كذا والدليل كذا. فرق كبير بين فهم الدليل وحفظ الدليل وبين فهم الدليل وبين يعني الـ الإنسان يفهم كيف يطبق هذا الدليل. الدليل حاجة وفقه الدليل شيء تاني خالص، وبين فهم الدليل وبين كيفية تطبيق هذا الدليل على أرض الواقع مسألة كبيرة جدا جدا محتاج ان احنا نقعد معها كتير جدا. فعشان كده بنقول يا جماعة ان انت لما تكون رجل عالم، العالم كما قال علي بن أبي طالب لا ييأس الناس من رحمة الله ولا يجرئ الناس على معصية الله. نرجع للحديث يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك، هتغفر لي يا رب الزنا ولا شرب الخمر ولا كذا ولا كذا على ما كان منك ولا أبالي. طب يا رب ده في ناس ذنوبها أكتر من كده بكتير، يعني ده في ناس ذنوبها أكتر من كده من وراء بقى إنه شوية خمر شربها ولا سجارة ولا ولا ده، لا ده في ناس عملت بلاوي. بس اهم حاجه اللي احنا عايزين نوضحها في المساله ان يكون الموضوع دوت بعيد تماما تماما عن المظالم، عن المظالم، ان المظالم لا تغفر، المظالم لابد ان يتحلل منها الانسان. ما ينفعش انه يقول ان انا اروح مثلا النهارده اسرق واحد وقول اللهم اغفر لي وتوب علي اللهم بقى. لا مش ينفع. طب وراجل اللي قلبه محروق على فلوسه ده ما ينفعش اروح مثلا اغتاب واحد وقول اللهم اغفر لي، لا لازم اتحلل من الغيبه. واحنا اتكلمنا وهنتكلم ان شاء الله برضو عن موضوع المظالم. طيب الوقت جه لي برضو يعني وان شاء الله نلتقي غدا ان شاء الله برضو مع نفس الحديث، وصحوني انا كنت عامل حساب ان ياخد حلقه واحده لكن ما فيش مشكله، احنا اتكلمنا ده احنا محتاجين ده. انا بعتبر ان التوبه دي مشروع قومي، مشروع قومي لاصلاح الامه، مشروع قومي لنصره المسلمين ان احنا نتوب جميعا الى الله سبحانه وتعالى. فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من روائع الأحاديث القدسية.